بس يا أخي يكفي يكفي مبين المكتوب من عنوانه. هذا حديث رافضي، هذا حديث باطل، لكن للحديث أصل دون ذكر ويكون خليفتي من بعدي، وإنما هو بلفظ ويقضي ديني. هذا هو الذي جاء في مسند الإمام أحمد، لكن الرافضة يكذبون. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أكذب الفرق والطوائف هم الرافضة. ولذلك فلا ترفع رأسا إلى حديث الرافضة.
ذكروا هنا أن أخرجه الطبري.
بلى بلاش تعليل يا أخي، هذون يكذبون. ولعلك رجعت إلى كتاب المراجعات، فإذا من الذي قال رواه الطبري؟
لأني وصلتني ورقة يعني من أخ قال لي انظر في الحديث، يعني هل وما عندي، ليس عندي مراجع يعني كثيرة.
المهم هات سؤالك الثاني.
السؤال الثاني في أخ هنا يسأل، يقول هل يجوز فرعا أن يتزوج المسلم بامرأة كتابية في بلاد أوروبية زواجا إداريا فقط دون الدخول عليها، يحصل على أوراق الإقامة في تلك البلاد لا للبقاء فيها، لكن يتمكن من الذهاب إلى كثير من البلاد الإسلامية يتيسر له يعني التنقل، وهذا الزواج يحصل بمقابل مال يعني.
لا يجوز، لا يجوز، لا حقيقة ولا صورة. دعك والتعديل، لا سيما وقد قدمته سلفا. هات إذا كان عندك سؤال ثالث، وإلا قلت السلام عليكم.
لا عندي سؤال يا شيخ.
إذن اختصر الكلام.
نعم، بالنسبة لي الجهاد في أفغانستان الآن.
نعم.
يعني ما رأيكم؟ ما زلتم تتبنون يعني؟
الآن ما في جهاد، الآن وقف الأمر ووقع الخلاف بين المجاهدين أنفسهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم.
بخصوص الأسماء والصفات، بخصوص الصفات يعني التي فيها ذنب، مثلا الله يستهزئ بهم ويمزهم في طغيانهم يعمهون، وقوله ومكر ومكر الله، يعني هل يعني ما صف الله عز وجل بالمكر ولا نطلقه أما؟
أولا قولك فيها ذم، هذا تعبير خطأ، فيه ذم، فهمت؟ يا أخي أسألك، فهمت؟
نعم نعم.
وأنت كثير التعليل في غير محله، دعك من التعليلات. نحن نقول كما قال تعالى ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ بهم، لكن لا نشتق من ذلك اسما فاعلا، فلا نقول إن الله ماكر أو مكار أو مستهزئ أو ما شابه ذلك. لعلك فهمت علي؟
نعم نعم فهمت.
طيب عندك شيء غيره؟
نعم سؤال أخير.
تفضل.
يسكن معي أخ في الله سلفي، لكن يقص لحيته ويصر على ذلك، كيف
أتعامل
معه وقد نصحته؟
ليس لك عليه إلا النصيحة والمتابعة بالتذكير، وأن تأتي إليه بالحجة الملجمة له، ثم تدعو الله له بالهداية.
يعني بعض واحد أخفي الله قال يعني نقاطعه حتى يعني يرجع عن أمره.
لا ما تقاطعه، إن قاطعت إنسانا من أجل أنه يقص من لحيته فمعنى ذلك أنه ينبغي عليك أن تنزوي على رأس جبل. وأخيرا أقول، ما دام هذا سؤالك الأخير، السلام عليكم.
على
مسؤوليته. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
عندنا سبعة.
ما شاء الله. عجل واختصر.
بإذن الله تعالى. هل رجعت لنا الحديث السابق الذي رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس؟
أي نعم راجعته، وهو حديث التوقع على العصا.
أيوة.
هو حديث موضوع.
موضوع.
أي نعم.
الله
أكبر. وهو موجود في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
أيوة.
وأثرها السيء في الأمة في المجلد الثاني لمن أراد مراجعته.
أيوة.
هات الثاني.
الثاني، هل يجب الحج على رجل لم يملك نفقته بأن يستدين مع أنه قادر على الأداء؟
يجب. نعم.
كذلك هل تجب الأضحية أيضا وأن يستدين؟
من باب أولى.
نعم.
إذا وجب الحج وهو أكثر نفقة فمن باب أولى أن تجب عليه الأضحية.
نعم.
وهي أقل كلفة.
أيوة.
نعم.
هل يجوز سماع الدوسي من الحدثان أي كالأطفال دون سن البلوغ يصطحبه بعض الأناشيد أو القصائد كنت سميتها؟
لا يجوز.
أيوة.
نعم.
هل صح حديث مفاده من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟
أي نعم.
صحيح. هل صح كذلك من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الساعل والمفعول؟
هو كذلك.
وأخيرا هل صح حديث قتل الساحر؟
في حديث عن عمران بن حصين.
أيوة.
أنه نبئ بأن هناك ساحر فذهب إليه وقطع رأسه.
أيوة.
لكني الآن لا أستحضر صحته.
أيوة. طيب خير إن شاء الله هذا تراجعه لنا.
أرجو الله أن ييسرني ذلك.
اللهم وجزاكم الله خير.
وإياكم.
إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والمستعان. شيخنا العزيز احنا من العراق والان نواجه من الافكار الحديثه التي لا تخلو انها افكار للاخوان المسلمين، لكن باطار جديد وبسير جديد قد ينخدع فيها الناس وان كانوا سلفيين اعتقاد والمنهج، قد ينخدع بل انخدع كثير ومنهم على يعني اظن بهم خيرا نحسبهم على خير والله حسيبهم. بدأ عداء من الدولة ثم من هؤلاء الناس من الإخوان من أهل التوحيد من السلفيين عداء واضح مبين بشتى الوسائل سواء في التشريع أو في مثال أنه أضعاف كلمتهم وتدحف أن هذه الأفكار حديثة وقديمة وقاعدة الأولياء والصالحين وفقه الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا ويلقون طبعا هناك أناس كثيرين قد يسمعون لهم يعني ومنهم من هم على منابر وأغلبهم هكذا لأن الذين هم على حق قد نفهم عن المنابر وعن الدعوة وقد قيدوا وأظن أنك تعلم يا شيخنا ومنهم من انجرف معهم إما مداراة إما خوفا لا نعلم. ماذا ينبغي علينا في هذه المرحلة؟ كيف نواجههم؟ إن واجهناهم وجها لوجه فهذا لا يخلو من أن سوف نتعرض لأشياء عديدة ممكن فيها هلاك، يعني ممكن أنه في عدم تعامل يعني مع الدولة أو مع نفسه يعني والله تعالى عالم، أو أنهم يجعلون أن هذا الذي يعاديهم أو يبين لهم الحق بأنه يضعونه في دوائر معينة بأنهم يطعنون فيه يطعنون الممكن في عرضه يطعنون يعني يريدون أن يجعلونه ليس سويا، ليس على الصراط المستقيم لكي يقلل من شأنه. نحن والله تعالى أعلم نقول يعني نحن ماضين في التعليم، يعني العلم الشرعي الصحيح الذي من خلاله نبين للناس أصحية المنهج، والشباب أو الناس هم الذين يميزون بين هذا وهذا. فكيف
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الحمد لله بخير.
ممكن نترك عليكم.
تفضل.
حديث معاوية بن الحكم. بصي وكانت لي جارية استعبرنا.
معروف ما باله.
صحيح أم
ما في شك إلا عند أهل الجهل والضلال.
نعم.
الحديث صححه الإمام مسلم ومالك وأحمد وابن حجر العسقلاني والبيهقي وجماهير الحفاظ.
نعم. كنت ناقش بشيخ أشعري فقال لي الحديث أن
ما لك ولمثل هذه مناقشة؟ وهل كل ما واحد يعني أراد أن يناقش بجهل أنت تتجاوب معه في المناقشة؟ يجب كما فعلت أن تسأل أهل العلم وأن تنقل الجواب لمن يريد العلم الصحيح، ثم بعد ذلك كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن تدخل نفسك في مآزق ومضايق بل وفي جحر الظلم فهذا أنت في غنى عنه. عليك أن تطبق كما فعلت قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت سألت وأجبت، واحفظ الحجة. الحديث في صحيح مسلم وصححه جماهير الحفاظ منهم البيهقي ومنهم ابن حجر العسقلاني وعددهم كثير وكثير جدا. فالذي يطعن فيه ويغمز من صحته فهو أحد رجلين، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون متجاهلا، وأحلاهما مر. واضح الجواب؟
لا.
طيب عندك شيء غيره؟
لا.
السلام عليكم.
طيب يا شيخ العزيز كيف التعامل مع هؤلاء في هذه المرحلة؟
يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء، ومن قبل قلت هل نواجههم؟ ما تؤاخذني إذا قلت لك الضعيف يواجه القوي؟
لا طبعا ما عنده قدرة على المواجهة.
فإذا السؤال من أصله غير وارد، المواجهة غير واردة. ولكن نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، خلصك الله من فرنسا.
آمين. أنا أقرأ رسالة.
نعم.
كنت أتمنى كتاب سيرة صلاة النبي للغة الفرنسية.
أي نعم.
وأنتظر يعني عندكم الرد للقناة.
لسه ما أنا لنا أن نرد لأن وقتنا لا يساعدني كما تريد أنت وغيره.
نعم.
الأمر كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من بلاد الإسلامية، أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية. وأظن تفرق معي بين هذا وهذا، لأننا نسمع أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة لأن الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد المكي، وهذا في تعطيل الأحكام الشرعية لا يجوز للمسلم أن يقع فيه يرحمك الله. لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكي، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يواجهون قلنا، وسأقول ما هو أكثر، هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لا. ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في المهاجرة أي في الهجرة، وهذا الذي وقع في أول أمر من هجرة الحبشة ثم هجرة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحدثنا
الشيخ الثواني الله
يرحمه، صار في بالي وأنت تحدثنا عن ذاك الدكتور الذي زعم بأنه لا يقول بأن الله عز وجل في السماء، كما أنه لا يقول أن الله عز وجل في الأرض. قلت عنه لا يقول بأن الله في الأرض لأنه يستلزم الحلول، لكن ما فهمنا منك عنه لماذا لا يقول كما قال الله عز وجل فأمنتم من في السماء، لنفس العلة أم لعلة أخرى، إما ما أسمعتنا إياها أو نحن ما سمعناها.
هو يقول أن الآيات التي ذكرت في العلوم إنما هي آيات في الصفات وليست في الذات.
لا تحيد، لا تحيد.
نعم.
أنا حددت لك الآية. لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ ما هو المحذور عنده؟ عرفنا المحذور عنده من كونه لا يقول الله في الأرض، لا يقول هذا، وهذا هو الحق بلا شك نقلا وعقلا. لكن سؤالي لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ لماذا لا يقول بما قال الله؟ يعني شو وجهة نظره، شو تأويله؟ هل عرفت عنه أم لا؟ أنا أريد أن أعرف الجواب لإنصاف الرجل، وإلا أن الكلمة التي في نفسه لا تتوقف على هذه المعرفة. فما هو الجواب؟
شيخنا هو ذكر في الكتاب في كتابه، يعني حتى ما أذكر منذ فترة قرأته.
أرجوك ما تحيد.
يتكلم
عن الآية.
عن الآية هذه وشبهها، إنه تتحدث العلو وتتحدث عن أنه في السماء.
هاي الآية لا تتحدث عن العلو في ظاهرها.
نعم.
قال ماذا يقول عنها؟
قال بمعنى يقول عنها؟ يعني بالضبط هذه الآية ما أعرف.
سامحك الله. ما استفدنا شيء. الأول قلت لك عن الآية. وثاني مرة قلت لك عن الآية وبعدين. ما استفدت.
أنا أعتقدت الآيات اللي.
يا أخي أنت بدأت الحديث عن الآيات فرجعتك لموضوع السؤال. عفى الله عما سلف. شوفوا يا أخوانا هذه الآية إما أن تفسر على ظاهرها في كما تعلمنا من علماء اللغة ظرفية، فإما أن تبقى على ظرفيتها وإما أن تخرج عن هذا المعنى فتفسر بمعنى على. فإذا فسرت بمعنى على حينئذ لا تكون السماء ظرفية لله، كما أن الأرض ليست ظرفية لله، فإذا كان المشكل عند ذاك الدكتور هو أنه وقف عند ظاهر الآية في هذه الظرفية في اللغة العربية، فإذا لا فرق عنده بين من يقول الله في الأرض أو الله في السماء، لأن الله أكبر من كل ذلك، وهذه حقيقة. إذا كيف نفسر الآية؟ الجواب على بناء على أنها على بابها في ظرفية، نقول إذا أبقينا في ظرفية نفسر السماء بالمعنى العلو المطلق وليس بالسماء المخلوقة التي هي سبع سماوات، رسيل حينئذ يطيح الإشكال من أصله، لأن الإشكال على أساس في السماء، أي هذه السماء التي هي خلق من خلق الله كالأرض، فكما أنه ليس في الأرض فهو ليس في السماء، فمن هنا هم يتيهم الإشكال فبينفوا يقولوا لا الله ليس في السماء. أولا أدبا مع الكلام الإلهي ما يجوز أن يقال هذا الكلام، لكن الجائز بل الواجب هو فهم الآية القرآنية فهما صحيحا. فأول تفسير لها على أساس إبقاء في على بابها، في هذه الحال نفسر السماء باللغة العربية أيضا اللي هي معناه العلو المطلق. إذن إذا قلنا إن الله عز وجل في العلو المطلق معناه ليس في مخلوق، طاح الإشكال، ولا يستوي حينئذ القول بأن الله في السماء كالقول المنفي لأن الله في الأرض. أولا لأنه في الأرض ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة بأن الله في الأرض، هذا أولا لا يستوي أن نقول الله في السماء بأن نقول الله في الأرض، لأن هذا ليس منقولا. ثانيا المعنى الذي فسرناه آنفا لا محظور منه، كما يترتب المحظور على قولنا الله في الأرض. هذا إذا فسرنا فيه وجعلناها على بابها يكون فسرنا السماء بالمعنى العلو المطلق. حينئذ تلتقي الآيات الأخرى التي تثبت العلو لله عز وجل مع هذه الآية، ماشي؟ وإما أن نقول هنا فيه بمعنى على، وكما يقول أيضا كما تعلمنا من أهل العلم أن حروف الجر يكون بعضها مقام بعض، خاصة في مثل هذا المكان، أيقال الله في السماء أي بمعنى على، فعلى هنا هي محل في أو العكس، في محل على. وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة. فآية ولا أصلبنكم في جذوع النخل مثل سيروا في الأرض ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض لا يعني جوف الأرض وإنما على الأرض، يرحمكم من في السماء لا يعني من هو في جوف السماء المخلوقة وإنما على السماء. ولهذا السبب تجد المعطلة في العصر الحاضر وعلى رأسهم هذا السخاط بحق من سماه سخاطا ينكر صحة هذا الحديث، لأنه بالنسبة إليه قاصمة ظهره، لأنه ارحموا من في الأرض ما تقدر تفسره فيه بمعنى الديدان والحشرات اللي في الأرض، وإنما هذه الأنعام التي ذللها الله لنا وخلقها من أجلنا، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكما أنه ارحموا من في هنا تعني على، كذلك يرحمكم من في السماء تعني على، لذلك صب جهده لتضعيف هذا الحديث علما بأنه صححه حتى الذين هم سبقوا إلى مثل هذا التعطيل، لأن حديثي ما وجدوا كبيرا لتضعيفه تصرحوا، حتى الغماريين اللي هو ذنب لهم هم يصححون هذا الحديث.
شيخنا الكوثر ينكر
يمكن هذا
صحة ما مثل في هذا الحديث، يعني يقول النسخ الصحيح لمسلم لا يوجد في هذا الحديث.
ذهب وعدك إلى غير حديثي. ذهب وعدك إلى غير حديثي. أنت ذهب وعدك إلى حديث الجاهل. أنا ما تركت حديث الجاهل.
لا، هو بداية الحديث من كلام الشيخ.
لا، أنا بداية الحديث
فيه.
ولا تؤاخذني. ليس لي. المهم هذا الحديث صححه جمع، وهذا أنكر صحته، لأنه أقوى في الدلالة من حديث الجارية. الآن أستعد له فضل ذكرني بحديث الجارية، هذا أصرح في الدلالة على المعنى الصحيح للآية، لأنه حديث الجارية أين الله؟ قال في السماء، فهي أجابت بالجواب القرآني، لكن بقى هي عربية، هي تفهم إيش معنى فيه، مش معناها مثل الديدان في جحورها وإلى آخره. لا، المهم هذا الحديث، ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي على السماء. إلى هنا انتهى ما أردت أن أقول تعليقا على ما قد تسمعنا من تأويل ذلك الدكتور لهذه الآية. لكن الذي أريد الآن أن أقوله أن هذا الدكتور وأمثاله خطأهم يأتي من التفسير الأول اللي فيه، أي على بابها، ثم غفلتهم عن المعنى الأصلي لكلمة السماء وهو العلو. فلما يقعون في هذه الغفلة ينظرون فيقولون نحن ما نستطيع أن نقول إن الله في جوف السماء، أي السماء المخلوقة تحيط به. نحن معهم في هذا، لكن هم يضلون عن الحق بفهمهم الباطل وهربهم عنه، ثم لا يجدون لهم مأوى في معرفة الرأي أو الفهم الصحيح. لماذا؟ لأنهم يفهمون أيضا أننا حينما نفسر على السماء المشكلة قائمة بالنسبة إليهم وإلى أذهانهم، المشكلة قائمة، لأنهم يتوهمون أن فوق السماء ما هو العرش، وفوق العرش إذا قلنا الله على العرش سوى كما قال الله وفسرناه بمعنى على كما هو التفسير السلفي، إذن كمان حشرته في مكان. هنا يبدأ ضلالهم. فالذي يريد التذكير الآن به هو أن لا نتورط بفهم خطأ، فنتصور أن آية أمنتم من في السماء تعني أن الله بذاته في جوف السماء. لا، وإنما الله بذاته فوق العلو المطلق، والعلو المطلق فوق العرش. فوق العرش لا مكان، من هنا هم ضلوا يتوهمون أن فوق العرش مكان، فإذا جعلناه في مكان، ولا فرق حين ذاك بين مكان فوق العرش، بين مكان فوق السماوات السبع، بين مكان فوق سماء الدنيا أو في سماء الدنيا أو على الأرض أو في الأرض، كله لا يليق بالله عز وجل. نقول كله لا يليق إلا فوقية العرش، لأن فوق العرش لا مكان. ونحن نعلم كما هم يعلمون، ولكنهم يغفلون أو يتغافلون. كان الله ولا شيء معه، فحينما كان الله ولا شيء معه نحن وإياه متفقون، أو هم معنا متفقون، أن الله حينما كان ولم يخلق شيئا لم يكن في مكان، وإن سمى أحد ذلك الجو ما بدي سمي مكان أنا، لأنه سيكون إعادة ألفاظ. إذا سمى أحد ذلك الجو الذي كان الله فيه مكانا هذا صرع، لأن المكان مشتق من الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله كان ولا شيء معه ثم خلق الخلق، بوجود الخلق وبخلق الخلق وجد المكان، لكن الله ما ولد في هذا المكان، لأن الله كان قبل المكان وكان قبل الزمان. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى، وأوردنا كل الآيات والأحاديث التي تثبت صفة العلو، فذلك لا يعني أننا نجعل لله مكانا، ولا يعني أننا جعلناه مظروفا لشيء مخلوق، بالتالي لا يعني ما ينسبه إلينا هذا السخاف وأمثاله بأننا جسمناه. سبحان الله، هل جسمناه أنتم معنا؟ هل جسمتموه لما قلتم كان الله ولا شيء معه؟ هل كان جسما؟ ليس كمثله شيء. فهو من هذه الحيثية الآن كما كان، من حيث حيثية أنه لا جسم وأنه ليس كمثله شيء، هو الآن أي بعد خلق الكون كما كان قبل خلق الكون. كل ما في الأمر أننا نحن نختلف عن هؤلاء الضالين بأننا نثبت وجود رب العالمين فوق المخلوقات، فوق العرش سواء أمهم. فكما قال ذلك الأمير العاقل حينما سمع المشايخ المعادين لدعوة الحق، دعوة السلف، دعوة ابن تيمية رحمه الله التي أحياها بجهاده، ابن تيمية هذه خلاصة آراءه. أما أولئك قالوا لا، الله منزه عن المكان، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. قال ذلك الأمير هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا أنا أقول لو قيل لأفصح من نطق بالضال صف لنا المعدوم، لا يستطيع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء المهابيل ربه أمام هذه الحقائق، أي لا يستطيع أن يقول كما تقول المعتزلة وكما تقول الأشاعرة وكما تقول الماتريدية أن الله في كل مكان. هذا أسخف ما يمكن أن يقال بالنسبة لرب العالمين المنزه. هذا السخاف وبعض شيوخه وجد أن هذا كلام مش مقبول، فماذا يقول؟ يقول هو موجود بغير مكان، تدليس خبيث، هو موجود بغير مكان، لكن سله أين هو ما في جواب. ولذلك يضعفون حديث الجارية، لذلك يضعفون هذه الجارية، لأنه في سؤال أين الله، الجواب في السماء. فهم يقولون إن الله عز وجل موجود لكن بغير مكان. حقيقة هذا الجواب هو المصير إلى ما ذكرناه من أقوال أولئك المهابين، لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر الكليشة. ولذلك هذا السخاف إذا يعني ابتليتم به أو ببعض أذنابه فاعرفوا كيف تأكلون كتف. لما بيقولكم أن هو موجود ليس في مكان، طيب أين هو؟ بيقول لك هذا السؤال لا يصح. لماذا لا يصح وقد صح في الحديث صحيح؟ هذا الحديث ضعيف. مين ضعفه؟ دجال آخر الزمان وهو السخاف. لكن هو حقيقة مسبوق، مسبوق كما قال الأستاذ الكوثري، وأنا رددت على الكوثري في مقدمة شرح الصحاوية، لأن هذا المعروف أبو بدة والذي ينتسب إلى الكوثري من شدة عماه به وتقليده إياه ينتمي إلى مذهبه فيقول الكوثري. فكان أخذ علي بعض المآخذ الشكلية أنه أنا بقول صحيح أخرج البخاري ومسلم. صحيح أخرج البخاري. إيه هذا معناه أن الحديث ما بيصير صحيح حتى يصحه الألباني. إذن معنى هذا أنه في هناك أحاديث كثيرة بضعفها الألباني مما رواه البخاري ومسلم. فأنا صفعت هذيك الصفة. شوف شيخك الكوثري اللي بيصرح حديث فلاني وحديث فلاني وحديث فلاني بالرغم من رواية الشيخين أو أحدهما هو حديث ضعيف. كل جبت له من جبت ما جبت له هذا الحديث. فالشاهد الكوثري يضعف هذا الحديث حديث الجارية. والغماري هذا المسمى بعبد الله أيضا يضعف هذا الحديث. ومن أسوأ ما قرأت أخيرا في تفسير البحر المحيط لأبي حيان أنه فسر الآية السابقة أمنتم من في السماء أأمنتم أيها المشركون من في السماء بزعمكم. يعني الإنسان يحار كيف أنه علماء كبار يقعوا في مثل هذا التأويل بل التعطيل.
شيخنا حضرتم فيه إشكال في تمثيل ظرفية.
نعم.
وأي ما وقع فيه الرازي. الرازي وضع إشكال عظيم وصفحات طويلة في سر الآية وقال فيه ظرفية وبدأ ينفي أن يكون هو المراد هو الله عز وجل.
نعم.
وقال هو أمر الله أو ملائكة الله أو
أحد يقول. نعم.
في بعض أو في شخص هو مثل إذا تعرفوه اسمه أمين نايم معروف ياسر مثل
معروف هذا سوري
لا شيخ لا جاكم أخ مرة
جاكم هذا مجنون 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 أين
لا شيخنا كيلو يعني يدعو إلى بدعته في الوقت الحالي. فمن جملة الإشكالات اللي تقع فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقل.
نقل نعم.
فياريت شيخنا تردنا لأنه في أثناء الكلام يتكلم بقدم العقل إن هذا هو عنده يقدم العقل على النقل.
شو يعني قدم العقل؟
يحتاج بأنه ما هو الأقدم العقل أم النقل؟
هو ما عنده عقل يجي الشيخ هذا المرة.
ما
حي
شيخنا أوضح وجهة نظر حسام. هو حسام يقصد والله أعلم أنه العقل له الأسبقية. الأسبقية في كحجية في معرفة
يعني يعني كما ينقل عن محمد عبده إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل. هذا يعني أنت تفسيرك هذا
ولا تعني أنت أنه العقل يسبق في كلام الفلاسفة بالعقل المطلق.
نعم
شيخنا
أنا بقول على أنت آمنت بكلام حذيفة ولا كفرت به؟
لا أقول ذلك. هم يقولون ذلك.
أنا عارف بس أنت عم تفسر كلامه. في آمن بالتفسير ما أظن.
لا ما قطعا.
هذا هو.
لا أنت
أنت. أنا
معشوق التفسير من عقلي عقلي قاضي. تفسيرك أنت. تفسيري أنا صح اللي بدك إياه؟ لا هذا هو.
لا لا مو هذا
بدي تفسيري هذا اللي بدك اياه هو من جملة الاشكالات المشكلة هذا يعني خلنا اوضح من جملة الاشكالات المشكلة هو يعني يقول يعني شو اين النقل اين النقل قديما قبل وجود النقل في معرفة الخالق. فهذه يعني في بعض الشباب وقعوا في انه في الان معتزلين اصبحوا معتزلين من جماعته يعني
هو بيقول انا معتزل هو يخفي عن ضلاله ويقول أنا معتزلي ويفخر بذلك. يا أخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما بيقولوا عنا بالشام عصايب تجمعهم عصايب الطرهم ما عاد يعرفوا العلم وأهل العلم. فكل من تكلم وتفاصح ورطن فهو إيه يسقى إليه وإيه يسمع له هذا خطأ. ومن هنا تجي البلبلة والقلقلة وإلى
آخره.
هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات. هو عرفني هذه الساعة أخونا أبو أحمد، قال لي أبو صياح هذا يعني شيئا، هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد دعينا من بعض إخواننا المصريين أظن.
نعم
نعم. وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام أو صلاة إلا بالتفوا حولنا بعض الشباب ويبدأ إلقاء كلمة بمناسبة أو بأخرى أو إلقاء سؤال جواب عليه إلى آخره، وأنا جالس حولنا أخوان كهذا العدد أو أكثر، فإذا هذا بيقوم واحد وبيحكي بيعترض عليه. ما أذكر الآن شو كان.
أنا من علماء الأمة ومن هذا الكلام. قال لك أنت من علماء الأمة يجب تجميع هذه الحجليات وكذا.
المهم وإذا هو فعلا ما في عنده غير الصياح، أما أخذ وعطى وكذا لا يمكن أبدا. فأنا تكلمت معه وربما كمان أنا يمكن رفعت صوتي يمكن شوي.
والله شيخنا بتصور يومي أنت سكت حتى انتهى من كلامه
وهذا، لكن بعدين ربما الشاهد انفض المجلس بعد مدة طويلة بتصل معي هاتفيا بيسلم كالعادي مين بيقول لي فلان ما تذكرته، بعدين ذكرني بيقول انا بدي التقي معك ان شاء الله تلاحظ معك في مواضيع لعله سماها. بعد ما تذكرت من هو قلت له لا ما انا ما عندي استعداد للقاء معك. قال لي ليش؟ قلت له اذا بترجع عن الصياح والا فانا اسميك بابو صياح، والبحث العلمي لا يقبل الصياح، بدأ أنات وبدأ هدوء وطولة بال وإلى آخره. وراح السنين، كم سنة صلى القضية؟
يجوز أربع سنوات.
أربع سنوات. المهم وما تغسر أيضا التفاصيل، بدأ لقاء سماعنا عندي في البيت وحاضر جماعة وجلبتهم الأستاذ أبو مريم، بدأوا يتكلم بفلسفته المعروفة ويشكك في دلالة النصوص، وهذه شبه الفلاسفه ان دلاله النصوص كلها ظنيه ولذلك بيقدموا ايش؟ العقل على النقل. قلت له ايش هذا الكلام يا شيخ؟ اظن جبت له مثل افي الله جسد.
نعم
كذلك. اجابني بجواب اعوذ بالله ادري ما في ايه إلا بتحتمل وجهين. أم جبت له أنا الآية هاي فيها وجهين هيئة في الله شك، وبدأ بقى يحكي شرقي وغربي من آخره، وجايب معه اثنين يمكن أحمقين أكثر منه والله أعلم، صاروا إيش يدافعوا عنه. خلاصة انقلبت الجلسة إلى جلسة صياح لأنه هاي هو وظيفته وشطارته واختصاصه، ونفضل المجلس على لا شيء إطلاقا. لذلك نحن ننصح الشباب أخي مش كل ما صاح صائح أو نعق ناعق والله نسمع له نزغيله. لذلك أنا بيعجبني أحيانا تشدد بعض السلف في ماذا؟ في نهيهم عن مجالسة أهل البدعة، حتى كانوا يخشون على أنفسهم. هذا من عجائب
شبه خطاف.
نعم
شبه خطاف
كانوا يخشون على أنفسهم لعله يعلق شبهة من هذا المجادل بالباطل في قلب من العالم، ما بالك بالنسبة لعامة الناس. ولذلك هؤلاء لا يجوز أخي لفضائلهم، وإنما يقال لهم في هناك علماء في طلبة علم تقدر تجتمع معهم تتفاهم معهم. نحن ما ندري هذا الكلام اللي أنت تحكيه، أما نريد نسمع كل يوم في دين كل يوم في رأي، وهذا دليل عدم استقرار الإيمان الصحيح في قلوب الناس.
شيخنا بدام هذا الشريط صار في أكثر من مجنون، نزيد المجنون الثالث هو يونس شيخنا. كنت أمس عند أحمد السالح شيخنا، فكان أي نعم طلب من أحمد السالح
شيخه
طلب من أحمد السالح
كان موجود عنده.
لا كنت أنا عند أحمد السالح أمس، فكان طلب من أحمد السالح بعض الشباب أنه يجمعوه معاهم.
أي نعم. فكان رفض، قلت له هذا طبعا رأي شيخنا الله يحفظه أنه لا يجلس مع هؤلاء، لأنهم ودعا ذلك جلسة أخونا علي الله يهديه مع الثقافة كيف صار بعدين. أي نعم.
بسأل أنا بحديث من يونس، فقلنا يونس جراء هذا الشيخ أحمد عطية.
أنا أعرف من
بشرية
الشيخ أحمد عطية يونس حمدان، بس أما يونس جراء أنا لم أسمع.
يونس حمدان هذا ما مكانه؟
أنا كان
بفتش
الثاني
بعد
بالعدالة.
هذا
مجرد
كما تعلم يونس رحمه الله أن الرواة أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي، وكثير من الحفاظ ومنهم حافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة، وفكر أيضا التقوى في نفس الكتاب في نفس كتاب النكبة قال هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو شرك. هنا صار عندي إشكال، في الصحيحين وجد رجال من المبتدع كان يكون خارجي أو رافضي أو مرجئ، فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح. اي نعم. فما التوفيق بين هذه التعريفات وبين ما وجد في الصحيح؟ اي نعم. بارك الله
فيك. انا اظن ان الاشكال جاء من جهه الوقوف عند بعض الالفاظ في تعريف العداله دون شرح لها من واضعها، أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر. فمثلا البدعة، البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع، هذا المبتدع له حالتان، له حال من حالتين، إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها. واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا لتعريفه الذي ذكرته آنفا، لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قبل العدل. واضح؟
يعني كان عليه أن يطيب البدعة؟
نعم. لكن هو المشكلة شو بتصير لما واحد بيضع تعريف، إذا كل عبارة بده يقيدها هتصير محاضرة، فهو بيضطر أنه يختصر ما استطاع وبيشرح فيما بعد في أماكن أخرى.
شيخنا طب إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآن؟
سبقتني الله يهديك. أنا أقول هذا باعتبار أنه في قولين بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية، فإذا كان غير داعية فهو عدل، فإذا انضم إليه الصدق والحفظ فهو حجة.
شيخنا بارك الله فيك، قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم الراوي، أنه وجد في الصحيح من هو داعي إلى بدعته.
رجيت الكلام الله يهديك. أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح وكعلم يتبناه جماهير العلماء. يقسمون العدالة البدع إلى قسمين. وعرفت. لكن هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبناه، وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط. فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعي إلى بدعته، لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم، ثم من حيث ضبطه فهو ضابط، ومن حيث صدقه فهو صادق، فهو حجة ولو كان مبتدعا داعيا. وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين، إذا روي عن مبتدع مثلا الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن حطان، وهذا الذي يعني شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فإذا هل لم نرجع ننفصل تفصيل ثاني، نقول في المسألة في قولان، أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابطا صدوقا إلى آخره. قول ثاني يقبل روايته ما دام أنه صادق. ويضربون على ذلك الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر، ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب. وهنا تفصيل، يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق في الخوارج القدامى، أما فيما بعد فصاروا هم أيضا يكذبون دعما لمذهبهم. فالقصد في الرواية هو شيئان، الإسلام ثم الصدق مع الحضر.
طب هل هناك ثمة فارق بين التوثيق والتعديل؟
طبعا.
وهي
التعديل هو الذي تقبل شهادته باعتباره عدلا، لكن مجرد العادة لا تكفي في الرواية إلا أن يقترن مع الضبط، أن يكون معروفا بالضبط والحفظ.
وهي المقصود بها بالتوثيق.
نعم. يعني في عموم خصوص بين العدل في الحديث فيفترض فيه أن يكون حافظا ضابطا، بينما العدل في الشهادة يكفي فيه أن لا يكون فاسقا. نعم.
شيخنا الشيخ في الرواية والشهادة. أسأل
الشيخ عن الفضل. هذا الذي ذكرنا.
شيخنا إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآتي؟ هي صفة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناء وما يخل بالمروءة عند الناس.
نحن لا نقول صفة، لأنه قد يكون متكلفا ومطيعا لله عز وجل حتى صار عادلا أم عدلا، أما أن يقال صفة معناها هي طبيعة وغريبة. ما أعتقد يعني.
لو قلنا هي مظلة صدق الراوي، يعني دخلت تحت هذه مثلا المبتدع وغير ما ذكرت الآن،
مظلة إيه؟
صدق الراوي العدالة، ما رأيكم في هذا التعريف؟ مظلة صدق الراوي، أن نعرف العدالة بأنها مظلة صدق الراوي، فمتى
الصدق أيضا لا يكفي يا أخي، لأنه الشاهد يجب أن يكون صادقا وهذا لا يكون عدلا. المهم في الموضوع في التفريق بين الرواية والشهادة هو الحفظ والضبط، مش الصدق. الصدق واجب الأمرين ولا مش واضح؟ يعني واحد جاي يشهد انه رأى فلان من يفعل كذا، ما هو يشترط ان يكون صادق؟
لا، ما يشترط العدالة،
خلق من العدالة. عم نحكي عن الشاهد، الشاهد يريد ان يقول انا رأيت فلان يضرب فلان او يأخذ مال فلان، ألا يشترط فيه أن يكون صادقا؟ إيه لو نصنا صلوا بالكم بقى معي
ما لكم إذا قبول خبره يشترط أن يكون صادقا.
سبحان الله، أنا ما عم أحكي عن الخبر يا أخي، عم أقول لك واحد شهد أن فلان ضرب فلان أو فلان أخذ مال فلان، شهد، ألا يشترط فيه أن يكون صادقا؟
لا يشترط.
شهادة ضاعت الحبوب. تكون تعبت انت معنا.
شباب شباب مقبول.
شباب ما كان. الصدق يشترط في الشاهد وفي الراوي، لكن الفرق من حيث أن يعرف بأنه ضابط حافظ، لأن هذا الراوي الضابط الحافظ يعني هذا مخه بيمتلئ بعديد من عشرات بالمئات بالألوف من الروايات، فهذا لازم يكون إيش متين في الضبط. بينما هذا الشاهد شاف حادثة، هذا من السهل أن يؤديها كما رآها، لكن يشترط فيه أن يكون صادقا ما يكون كاذب، لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ المرويات كثيرة وكثيرة جدا. فكما يقولون مثلا فلان ضعيف، لماذا؟ لأنه كان يوصل المنقطع، كان يرفع المرفوع أو يوقف المرفوع أو إلى آخره. لماذا يفعل هكذا؟ لأنه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلأ مخه بها، وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق الضعفاء الذين لا يحتجهم. ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يكثر منه الخطأ فيقال إنه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يكثر فيقال يستشهد به، لكنهم أحيانا يقولون فلان يكذب فلان كذا، لكن القسم الأول يقولوا صدوق ما يكذب. لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه يقول أنه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات أو عن الثقات وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره، غير متعمد لأنه كان صالحا، أي كان صدوقا في نفسه.
أيوه شيخنا، نستعجل شوي معلش،
مستعجل احنا مستعجلين بنحب نزعل مرة ثانية
معلش. شيخي بالنسبة للراوي، لو روى الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي بصير هيك في عشي مانع يعني أن يروي الراوي الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي؟
لكن انت بتقول بصير كل شيء بصير، بس انا ماني فاهم شو
طيب هو السؤال هذا. مثال
نعم
مثال،
لا قال لي مثال،
نعم
شو الهدف من السؤال بصير ولا ما بصير؟
ما هو الهدف، الهدف من ذلك في حديث احنا بندرسه فوجدنا حضرتك انتقدت طريق، فاذا كان بصير بدنا نشوف راي حضرتك يعني في الموضوع.
وهو
متابعة الجلاح أبو كثير
متابعة إيه؟
حديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. الجلاح أبو كثير في أحد طرق الحديث هو تابع صفوان بن سليم.
نعم
تذكر شيخنا؟
لا ما
طيب
أنت بس بيّن شو مرادك من السؤال.
الجلاح أبو كثير روى الحديث مرتين،
نعم
مرة عن سعيد بن سلمة ومرة عن المغيرة بن أبي بردة.
إيه
فحضرتك انت اعتبرت رواية ابو جلاح هنا اضطراب من الراوي الاول وهو يحيى بن بكير، يحيى بن بكير. فالسؤال تبعي، لماذا لا يكون الجلاح ابو كثير روى الحديث مرة بالاستاذ العالي ومرة بالاستاذ النازل؟
لما بتحط الكتاب والعبارة قدام مني اهاته وبعدين جناح انت ضابطها بضم الجيم.
اي نعم الحافظ التقريبي
جناح
جلاح
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 آه.
جلاح 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 انا عم اسمعها جناح.
لا لا في الجلاح جلاح ابو كثير. لا لا لا
نهاية الموضوع، مع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريف في كلام أيضا.
حبيبي
خاتمة الموضوع.
تحت نظارة ولا تحت خشية؟
كيف شيخ بتقول الأول أنه أدخل بين الليل؟
نعم يا أخي.
والجلاح يزيد بأبي
حامد. هذا لما قلت
لنا أبو
ماذا أسمح لك؟ في عندك رويين اختلفا؟
في عندي رويين اختلفا.
طيب اختلفا في الاثنان؟
نعم.
طيب وأحدهما
أوثق من الآخر.
أوثق من الآخر. طيب في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟
يقال طبعا تقديم كلام الأوثق.
جميل جدا.
نعم.
على هذا دار البحث أولا.
نعم.
ثم في الأخير اللي كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول، قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان هو فيه كلام في ضعفه، فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجحة.
معلش نعود قليلا لمسألة المخالفة شيخنا. هل اعتبر انا شخصيا الان ان هذا قانون بالنسبة لكم في ان الراوي اذا كان في الحديث الذي هو من رواية واحدة جاء من طريقين احدهما اوثق من الاخر، هل يا ترى اعتبر انا انه اذا كان في السياق راوي يروي الحديث بالعالي والنازل علما بان المحدثين اثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل، هل بمجرد ان يكون هناك اي اذا كان هناك هذه المخالفه وكان في طريق اخر رواه من هو اوثق منه نعتبر ذلك ان ذلك قدحا في الروايه؟
الله يسلم الله. ما هو تعريف الحديث الشاذ؟
الشاذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه او
مخالفه
الثقه من
الموثق. هذا التعريف لا ينطبق هنا.
يا شيخنا يعني